ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، فدكتا واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء، فهي يومئذ واهية.
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
الله أكبر.
والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا
كتابيه.
إن
على حضره النبي.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى شرح الآيات عند 24:23، ومن ثم نقدم إليكم شرفات زاهرة عند 43:43. أداب البيت المسلم تقدم إليكم عند 54:56، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 46:03. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 26:22، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 36:31. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 46:40، ومن ثم نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 17:10. الأبعاد الاجتماعية للحج تقدم إليكم عند 37:31، وبعد ذلك عند 42:42 تستمعون من فكر الإمام الخميني. دعاء اليوم هو يوم السبت تستمعون إليه عند 53:50، وعند 8 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. حج المسلمين تستمعون إليه عند 8:01. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الأحبة، دمتم سالمين.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة هي الآية 62 من سورة البقرة، جاءت في سياق الحديث عن اليهود ومدى التمرد والعصيان الذي وصل إلى قتل الأنبياء والمرسلين كما قلنا في الآية السابقة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإن هؤلاء اليهود رغم جرائمهم في التاريخ إلا أنهم يعيشون الادعاءات الكبيرة والدعاوى العريضة بأنهم شعب الله المختار وبأنهم أبناء الله وأحباؤه كما يحدثنا القرآن الكريم، وهم وحدهم الذين يدخلون الجنة من دون حساب، وأن الأمم الأخرى هي أمم همجية أمم أمية كما يحدثنا القرآن وكما نقرأ في التلمود الذي فيه أن جميع الأمم هي بالحقيقة حيوانات، وكما قرأنا في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون هذا الكتاب القيم الذي يفضح فيه اليهود المعاصرين اليوم، وهم الامتداد يعني الطبيعي الامتداد الحقيقي لليهود في صدر الإسلام، وهم الامتداد الطبيعي كذلك لليهود في زمن موسى عليه السلام. ولهذا نرى القرآن الكريم يخاطب يعني اليهود المعاصرين للرسالة الإسلامية بما قام به اليهود يعني أجداد أجداد أجدادهم اليهود في زمن موسى عليه السلام، عندما تقول الآية السابقة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هنا جاء الخطاب لليهود وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يخاطب اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية وكأنهم هم الذين قالوا لموسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد، أنتم قلتم لموسى، والحال أن الذين قالوا لموسى هم الأجيال السابقة التي كانت معاصرة لموسى يعني قبل آلاف السنين، فلماذا يخاطبهم القرآن بقوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد؟ إنه العلاقة الكبيرة بين اليهود المعاصرين للرسالة الخاتمة واليهود المعاصرين لموسى عليه السلام، إنها وحدة النفوس ووحدة القلوب ووحدة التمرد ووحدة الكفر والمكر والعصيان. وهكذا يتحمل اللاحقون تبعات السابقين عندما يسيرون على خطاهم ويحملون نفس سجاياهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بعد ذلك تأتي الآية المباركة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد جاءت هذه الآية المباركة لتكذب تلك الدعاوى العريضة والأماني الكاذبة، لتقرر حقيقة الأفضلية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. يعني الآية تريد أن تقول إن القيمة لا تكمن بالأسماء والعناوين والادعاءات، وإنما تكمن بالإيمان والعمل الصالح والعطاء، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلا عصبية لجنس أو قوم ولا عصبية لعرق أو دم، وإنما هو الإيمان والعمل الصالح. لقد تصور اليهود ولا يزالون وكذلك النصارى أنهم بمجرد أن يعيشوا الاسم والعنوان فإنهم قد حققوا الكرامة الإلهية، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا الادعاء يرده القرآن الكريم ليؤكد أن هذه مجرد أماني لا أساس لها من الصحة والواقع، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شوف القرآن يقول تلك أمانيهم، يعني هذه أماني بعيدة المنال، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، أين البرهان؟ البرهان هو العمل والمواقف التي يقفها الإنسان ليثبت بأنه رسالي وليثبت بأنه يسير وفق الكتاب السماوي. إنها أما أن تبقى الأمور على شكل أماني، على شكل أسماء، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذه أسماء قد تكون في كثير من الأحيان لا مسميات لها، إنها مجرد أقوال وادعاءات يكذبها البرهان والواقع العملي والسلوكي. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي الحقيقة التي يؤمن بها القرآن ونؤمن بها كمسلمين. آية أخرى تؤكد ادعاءات اليهود والنصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وكأن المسألة مسألة اسم وعنوان من دون حقيقة الإيمان، حتى ولو كان السلوك معاكس 100% لما جاء به موسى عليه السلام ولما جاء به المسيح عليه السلام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، طبعا هنا اليهود يقولون كونوا هودا تهتدوا، والنصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا. ويأتي الرد القرآني، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهكذا وصل الأمر باليهود أن يعتبروا أنفسهم هم وحدهم على الحق، وأن النصارى ليسوا على شيء من الحق، وهكذا النصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وكأن المسألة تتعلق بالاسم والعنوان بعيدا عن المضمون والمحتوى والتجسيد الواقعي لما جاء به موسى عليه السلام ولما جاء به المسيح عليه السلام. إننا نرى اليوم رغم الصراع العقائدي الديني بين اليهود والنصارى، حتى أن النصارى يعتبرون اليهود هم الذين صلبوا المسيح وهم الذين قتلوا المسيح، مع كل ذلك نرى أن المسيحيين قد التقوا مع اليهود وجمدوا كل خلافاتهم الدينية عندما واجهوا المسلمين، باعتبار أن المسلمين يمثلون القطب الثالث الذي يهددهم كما يزعمون. ولهذا يحذرنا القرآن الكريم من اجتماع اليهود والنصارى ضد الإسلام بقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هنا نرى نحن مفهوم الولاء بين اليهود والنصارى، بينما الآية السابقة تؤكد حقيقة العداء بين اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، بينما في آية أخرى نرى هناك الولاء بين اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا الولاء هو بالحقيقة الولاء أمام القوة الإسلامية، لأنهم يعتبرون أن الإسلام عدو اليهود وعدو النصارى، فيلتقون على طريقة يعني عدو صديقي. هذه المسألة، هذا ما نراه اليوم في حياتنا، حيث اتحدت الصهيونية العالمية مع الصليبية من أجل القضاء على كل مظهر من مظاهر القوة الإسلامية المتنامية في كل أنحاء العالم اليوم، حتى في قلب أوروبا في البوسنة والهرسك. ولهذا نرى الدماء النازفة ونرى تفرج القوى العظمى ما تسمى، وتفرج أمريكا على الدماء والجرائم التي يقوم بها الصرب لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقتلون يوميا هم من المسلمين الذين يجب أن يبادوا، ولا يسمح لهم بأن يقيموا حكما إسلاميا في قلب أوروبا. نرى هذا الاتحاد بين الصليبية والصهيونية في ضرب الإسلام والمسلمين، وقد تناسى الفريقان كل الخلافات الدينية التاريخية، بل إننا نرى العالم الغربي المسيحي في خدمة اليهود اليوم، يقدم لهم كل ما يريدون من قوة في سبيل أن يقفوا بوجه الإسلام. فقد تناسى الجميع مبادئهم واتخذوا المصالح هي الأساس في حركتهم. إن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة التي بين أيدينا من سورة البقرة يضع الموازين الحقيقية للقيم الحقيقية بعيدا عن الادعاءات الفارغة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هاي معنى هذه أسماء إيمان المؤمنون والنصارى واليهود والصابئين، هذه أسماء الحقيقة فيها هي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا فإن الإسلام يؤمن بوحدة الرسالات السماوية ويحتضن كل الرسالات السماوية ويعترف بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. فإن الإيمان بموسى عليه السلام والإيمان بعيسى عليه السلام تماما هو كالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الرسالات كلها تلتقي في نقطة واحدة، وأن ولها أهداف واحدة ومقاصد واحدة، وأن قيمة الإنسان هو الالتزام الحقيقي برسالة الأنبياء فيما يمثله من التوحيد بالله والالتزام بالأوامر بعيدا عن الادعاءات التي يكون أصحابها أبعد ما يكونون عن الرسالة والرسول. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إنها دعوة قرآنية إلى الالتقاء على نقاط الالتقاء وإدارة الحوار من تلك النقاط المشتركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت
من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزة المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة
من قصار الحكم
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تواضعوا يرفعكم الله واعفوا يعزكم الله
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من عظمت نعمة الله عليه فليطلب بالتواضع شكرها فإنه لا يكون شكورا حتى يكون متواضعا.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بالتواضع تتم النعمة، وبالتكبر تحل النقمة. أنواع البر.
قيل أخي المستمع: البر ثلاثة، المنطق والنظر والصمت. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير تفكر فقد لها. ثلاثة خلان.
المستمع: مثل الإنسان والموت مثل رجل له ثلاثة خلان. قال أحدهم: أنا مالك خذ مني ما شئت وأعطي ما شئت. وقال الآخر: أنا معك أحملك وأضعك، فإذا مت تركتك. وقال الأخير: أنا معك أدخل وأخرج معك حييت أو مت. أما الأول أخي المستمع فماله، وأما الثاني فعشيرته، وأما الثالث فعمله، يدخل معه ويخرج معه. الزاهد في الدنيا.
قيل لبعض البلغاء: من الزاهد في الدنيا؟ فقال: من لم يمنع الحلال شكره ولم يمنع الحرام صبره.
عزيزي المستمع، قيل لبعض الحكماء: بما يعرف عقل الرجل؟ فأجاب: بقلة سقطه في الكلام وكثرة إصابته فيه. فقيل له: فإن كان غائبا؟ فأجاب: يعرف بإحدى ثلاث، إما برسوله، وإما بكتابه، وإما بهديته. فإن رسوله قائم مقام نفسه، وكتابه يصف نطق لسانه، وهديته عنوان لهمته. فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها.
أما الآن إخوتنا الكرام، فلمحبي الشعر هذه الفقرة القصيرة.
قال أحد الشعراء أخي المستمع: سأصبر للزمان وإن رماني بأحداث تضيق بها الصدور، وأعلم أن بعد العسر يسرا يدور به القضاء المستدير.
وقال شاعر آخر: إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كل ما ارتجى. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج.
أضف إلى معلوماتك.
أخي المستمع، ثمة نوع من الخضروات كان الأوروبيون في القرن التاسع عشر يعتقدون أنها ثمرة سامة، لذلك لم يأكلوها بل استعملوها للزينة فقط. فهل تعرف هذا النوع من الخضرة؟ إليك الجواب.
إنها البندورة أو الطماطم، ويقول المؤرخون أن بلاد بيرو هي الموطن الأول للبندورة، وأن المكتشف الأسباني هيرنان كورتيز هو الذي نقلها إلى أوروبا، ومنها انتقلت إلى البلدان الأخرى. وكان الناس في مرسيليا يطلقون عليها اسم تفاح الحب، ويتفننون في طهوها وتناولها. أما في المناطق الشمالية من فرنسا فكانوا ينظرون إلى البندورة نظرتهم إلى السم الزعاف.
المحطة الأخيرة.
أخي المستمع، قال بخيل لغلام: بكم تخدمني؟ فأجاب الغلام: بطعامي يا سيدي. فقال له البخيل: ألا تسامح؟ فأجابه الغلام: أصوم الاثنين والخميس. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئ حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك. الحمد
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائنا المستمعين ونلتقي معكم على بركة الله في جولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم يأتيكم من طهران. قام الإسلام ولأجل ضمان مستقبل الأفراد وإنقاذهم من القلق باتخاذ عدة خطوات لتأمين الحاجات المادية والمعنوية للمحتاجين والمحرومين من خلال دعمهم ماديا ومعنويا. سيكون حوارنا لهذه الحلقة حق الرعاية الإسلامية وحق التأمين الاجتماعي العام والخاص ضمن آداب البيت الإسلامي الكبير. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، نرحب بها وبكم.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة وبمستمعينا الأفاضل.
أستاذة فاطمة، بعد أن تعرفنا في حلقات سابقة على حق الكرامة وحق الحرية وحق المساواة وحق الحياة، هناك حق للفرد على مجتمعه وأدب للمجتمع مع الفرد ينبغي أن يطبق، ولو طبقه المسلمون اليوم لكانوا أسعد الأمم وأرغدهم عيشا وأسماهم منعة وجاها، وهو حق الرعاية الإسلامية. فما هي الوصايا التي قدمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في هذا المجال، وما هو حق الرعاية الاجتماعية في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الإنسان الذي يعيش في مجتمع إسلامي يطبق تعاليم السماء تطبيقا متكاملا ولو نسبيا، يختلف عن الإنسان الذي يكون عضوا في مجتمع سواء كان إسلامي أو غير إسلامي لكن لا تطبق تعاليم السماء والقوانين الإلهية في ذلك المجتمع. فنحن عندما نوضح ونتكلم عن الإنسان في المجتمع الإسلامي، المقصود في هذا الطرح هو المجتمع الذي يطبق قوانين الإسلام، وإلا